إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بعد هذا الانقطاع العارض بسبب شهر رمضان المبارك شهر الصيام والقيام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيد علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين الأيام بالخير واليمن والبركة ونذكركم بأننا كنا قد انتهينا في آخر حلقة قبل رمضان في الحديث عن فقه الصيام وكنا قد قطعنا بفضل الله عز وجل أهم ما تجب معرفته من أحكام الصيام ونحن داخلون على شهر الصيام ونذكر بمجمل ما درسناه في الحلقات السابقة قبل رمضان تحدثنا عن منزلة الصيام في الإسلام وعن فضل الصيام وعرفنا على من يجب الصيام كما عرفنا من يجوز له الفطر وعليه القضاء ومن يجوز له الفطر وعليه الفدية وعرفنا أركان الصيام وما يفسد الصيام وكذلك عرفنا فيما مضى آداب الصيام التي ينبغي للصائم أن يأخذ نفسه بها حتى يكون صومه مقبولا إن شاء الله تعالى وبقي لنا في فقه الصيام أحكام قد يأتي الوقت عليها إن شاء الله أو قد يتسع الوقت للإتيان عليها كلها في هذه الحلقة وربما يبقى لنا منها شيء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى فنقول ما يباح للصائم وأنت صائم ما هي الأعمال التي تباح لك وأنت صائم ولا تضر الصوم أولا يباح الغسل للتبرد يعني في الصيام في الحر وسنة هذه قد جاء الصيام في شهر 9 وكل سنة بيتقدم حيث في شهر 8 و7 شهور الصيف في الصوم وفي الحر إذا وجدت نفسك حران وعرجان وعطشان جدا ممكن تدخل تاخد دش تبرد به عن نفسك عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج العرج هذا مكان بين مكة والمدينة يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر يعني من شدة العطش ومن شدة الحر أخذ الماء وأخذ يصب على رأسه تبردا فهذا مما يباح للصائم أن يغتسل الصائم بالنهار من شدة الحر أو من شدة العطش كذلك تباح المضمضة والاستنشاق ولكن من غير مبالغة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض الصائمين في الوضوء إن هو يطبق شفتيه في الوضوء ويمسحهما هكذا ويمسح أنفه هكذا لا يتمضمض ولا يستنشق لماذا خوفا على صيامه ونحن قد تعلمنا في فقه الوضوء في أول الدراسة إن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء وفرائضه فالصائم لما يجي في توضى ويمسح شفتيه ما تمضمض ويمسح أنفه ما استنشق وهذا خطأ في نقص في الوضوء ونقص في الصلاة المضمضة والاستنشاق جائزة لك في الصيام في الوضوء بل جائزة لك من غير وضوء إذا وجدت الحر والعطش ممكن تتمضمض وتمج الماء ولكن لا تبالغ في الاستنشاق ولا تبالغ في المضمضة بمعنى أنا أتمضمض هكذا وأخرج ماء المضمضة
أخذ الماء في أنفي بنفس قليل وأستنثر، لا حرج. المنهي عنه المبالغة، إن أنا أغرغر وأنا صائم، الغرغرة وأنا صائم ممكن ما تنزل جوفي، أبالغ في الاستنشاق، أسحب ماء الاستنشاق بقوة نفس فيمكن يدخل في الخيشوم وينزل في الحنجرة وفي البطن. فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق هي المنهي عنها، لكن مضمضة واستنشاق من غير مبالغة في الوضوء ومن غير وضوء هذا مما يباح للصائم. كذلك تباح الحجامة. الحجامة والحجامة من الطب النبوي الذي كثرت في فضله الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجمل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام في الحجامة أنه قال: ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا قالوا وصي أمتك بالحجامة. ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا قالوا وصي أمتك بالحجامة. فالحجامة من الطب النبوي النافع بإذن الله عز وجل لكل داء. والحمد لله إن الآن يعني صار فيه أناس متخصصين في الحجامة وأقبل الناس على التداوي بها، هذا طب نبوي نافع جدا بإذن الله عز وجل. فالحجامة جائزة أثناء الصيام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ولكن تكره الحجامة أثناء النهار في الصيام لمن خاف على نفسه الضعف. إذا الإنسان خاف إن هو يحتجم الحجامة، إخرج دم، إخرج دم في بيعقبها ضعف في البدن. فإذا الإنسان خاف إن هو إذا احتجم بالنهار وهو صائم خروج الدم منه يضعفه ويؤدي به إلى الفطر، فلا يحتجم نهارا، لا يحتجم نهارا. وتكره الحجامة بالنهار لمن خاف على نفسه الضعف. عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. فالإنسان القوي القادر اللي هو يأمن على نفسه من الضعف الذي يؤدي إلى الفطر لا بأس أن يحتجم وهو صائم، ومن خاف على نفسه الضعف الذي يؤدي به إلى الفطر في رمضان تكره الحجامة في نهار رمضان. ومثل الحجامة التبرع بالدم. التبرع بالدم بالنهار للصائم جائز ولا يفسد صومه، ولكن برضو إذا خاف إذا تبرع بالنهار إن سحب الدم منه يضعفه ويؤدي به الفطر لا يتبرع بالنهار. كذلك مما يباح للصائم القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه. القبلة معروفة، والمباشرة هي أن تلتقي بشرة الزوجين، أن تلتقي بشرة الزوجين، أن يكون الزوجان في تحت لحاف واحد ليس بينهما ثوب فتلتقي بشرتهما. هذه القبلة والمباشرة في نهار رمضان جائزة أيضا لمن قدر على ضبط نفسه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. قالت: وكان أملككم لإربه، كان أملككم لنفسه، أضبطكم لشهوته. يعني ما كان يخشى على نفسه إن هو بالقبلة أو المباشرة يقع في الجماع المحرم الذي يفسد عليه الصوم عليه الصلاة والسلام. فالقبلة والمباشرة للزوجين في نهار رمضان جائزة لمن ملك إربه وضبط نفسه. لكن طبعا لا ننصح بذلك الشباب، ولا سيما حديثي العهد بالزواج، لا ننصحهم باستخدام هذه الرخصة مخافة أن يقعوا في المحرم، لأن الشاب غير الشيخ، والشاب قد لا يملك إربه وقد لا يضبط نفسه، وقد قالوا من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ونهار رمضان له حرمة، والجماع في نهار رمضان كما عرفنا عليه كفارة مغلظة، صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فمما يباح للصائم القبلة والمباشرة، ولكن لمن ضبط نفسه، كان كثير التقوى، كان شيء التقوى كثير الورع، يضمن أنه لا يقع إن شاء الله فيما حرم الله عليه، لا بأس بالمباح له. أما من خاف إذا استخدم المباح أن يجره المحرم، يبقى سد الذرائع مطلوب ولا يفعل هذا المباح الذي يؤدي إلى ارتكاب المحرم. كذلك يباح للصائم أن يصبح جنبا. الإنسان إذا أتى أهله في أول الليل فهو بالخيار بين أن يعجل الاغتسال أو يترك الاغتسال يؤخره ويتوضأ عشان ينام على شيء من الطهارة. فإن لم يغتسل ولم يتوضأ ممكن يتيمم. إذن الإنسان إذا أجنب أول الليل التعجيل بالغسل مش واجب. يعني ممكن أجنب أول الليل وأخر الغسل آخر الليل. فلكن إن لم يغتسلش يتوضأ، وما توضأش يتيمم، وإن لم يفعل شيء فلا حرج عليه. فإذن لو أن إنسانا أجنب أول الليل أتى أهله أول الليل وأخر الغسل، قال حنقوم نصحرهم أبا أصحر وأغتسل وأنزل للصلاة، فغلبته عينه ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، يبقى طلع الفجر وهو جنب من جنابة كان سببها في أول الليل في الوقت المباح، هذا لا حرج عليه. ففي الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، يعني من جماع مش احتلام، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. ومثل الرجل في أن يصبح جنبا، المرأة ترى الطهر بالليل، الطهر من الحيض بالليل، وتؤخر الغسل فيطلع الفجر عليها وهي لم تغتسل من الحيض، هذا لا بأس به أيضا. إذا رأت المرأة علامة الطهر من الحيض بالليل فلها أن تنوي الصيام لتصبح صائمة، ولها أن تؤخر الغسل إلى الفجر. فإذا طلع الفجر ولم تغتسل لا يضرها ذلك. كذلك أيضا لو أن إنسانا احتلم بالنهار وهو نائم لا يضره الاحتلام وعليه الغسل ولا يضره. كذلك مما يباح للصائم الوصال، وهو ألا يفطر عند غروب الشمس، ألا يفطر عند غروب الشمس. هذا الوصال يباح إلى الفجر، إلى السحر من الليلة الثانية، يعني الفجر المغرب إذن الواحد ما يفطرش ويخليه ممسك لغاية السحور، أما يجي السحر بقى يسحر. هذا الوصال إلى السحر جائز. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، الوصال المنهي عنه أن الإنسان يصوم يومين وثلاثة ما يفطرش بينهم لا فطور ولا سحور، لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر فقط. يبقى رخصة في الوصال حتى السحر، لكن ما توصلش يومين ولا ثلاثة صيام متواصل بدون فطر بينهما لا أكل ولا شرب، لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. كان عليه الصلاة والسلام يواصل يومين وثلاثة وأربعة وأكثر لا يفطر بينهما ولا يسحر، يعني يواصل الصيام. فقالوا إنك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم وأيكم مثلي، إني أبيت لمطعم يطعمني وساق يسقيني. وليس المراد بذلك أنه بيأكل ويشرب من الجنة، لو كان بيأكل ويشرب حقيقة من الجنة ما يش مواصل، لكن أنه عليه الصلاة والسلام كان يجد من مناجات الله لذة وحلاوة تغنيه وتشبعه، تغنيه عن الطعام وتشبعه من الجوع، فكان لا يشعر بالجوع وهو يواصل يومين وثلاثة من شبعه بحلاوة ولذة مناجات الله تبارك وتعالى. وزي ما بيقولوا الإنسان لما يبقى فرحان ما بيأكلش، الإنسان ما فرحان ما بيأكلش، خلاص الفرحة مالية قلبه مش محتاج يأكل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يجد من الفرحة ومن البهجة ومن اللذة ومن السرور في مناجاة الله ما يغنيه عن الطعام. قالوا أيكم مثلي، إن أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فرخصة في الوصال حتى السحر، وإن كنا نقول أن الاقتصاد في الأعمال والرفق بالنفس في الأعمال أفضل، الاقتصاد في الأعمال والرفق بالنفس في الأعمال أفضل. إن الله لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. كذلك مما يباح للصائم السواك، السواك طول النهار مستحب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، استاك في أي وقت السواك جائز، معجون الأسنان جائز، العطور جائزة، الدهن أن تدهن بالزيت أو نحوه من أنواع الدهون جائز، الكحل في العينين جائز، القطرة في العينين وفي الأذنين جائزة، أما القطرة في الأنف فغير جائزة. القطرة في الأنف لأنك أنت لو عملت كده وقطرت بالقطرة على طول القطرة بتنزل في الحنجرة توصل على البلعوم على طول وتنزل في البطن، وقد سبق الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. يبقى القطرة في الأنف ما يصحش بالنهار في نهار رمضان. ليه؟ لأنك أنت لو قطرت كده نزل قطرة على طول في إيه؟ في بطنك على طول، يبقى أفطرت. لكن القطرة في العينين، الكحل في العينين، القطرة في الأذن لا بأس بها. الحقن بجميع أنواعها لا بأس بها. والأصل في إباحة هذه الأشياء البراءة الأصلية، ولو كانت مما يحرم على الصائم لبينه الله ورسوله وما كان ربك نسيا. صيام التطوع بقى هو ده اللي احنا محتاجينه في هذه الأيام بقى بعد أن فرغنا بفضل الله على من صيام رمضان الفريضة. ما هو صيام التطوع؟ إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن ألان الكلام وتابع الصيام. وتابع الصيام، الصوم الفرض هو شهر رمضان، ده الصوم الفرض اللي ربنا فرضه علينا. من نزل بالصيام الثاني اللي قد يجب بالنذر وقد يجب في الكفارات، لا، الصيام الفريضة صيام رمضان. غير الكفارات والنذر أي الصوم تطوع. الصوم تطوع، صيام التطوع ده الرسول صلى الله عليه وسلم رغبنا فيه. إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال من يا رسول الله؟ قال من ألان كلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فيستحب للصائم أن يحافظ، يستحب للمسلم أن يحافظ على الأيام التي ندبنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث القدسي أن الله تعالى قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة، نوافل العمرة والحج، النوافل عموما يعني فضلها عظيم. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي الحديث الآخر إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن كان أتمها وإلا قيل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة. ده من فضل التطوع. يعني أنت صليت الصلاة طبعا ما كانش بالدرجة المطلوبة جدا، يبقى كان فيها نقص. لما تصلي ركعتين قبل الصلاة وركعتين بعدها يبقى النوافل هي إذا كان في نقص تكمل به. صمت رمضان ما صمتش على الوجه المطلوب اللي ربنا يريده، لما تصوم أيام نوافل يكمل إيه النقص في الفريضة من هذه النوافل. فإذا يستحب للمسلم أن يحافظ على الأيام التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامه. ومنها أول شيء وإحنا طالعين من رمضان صيام ستة من شوال. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. يقول علماء من المعروف من نصوص القرآن والسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، فالحسنة بعشر أمثاله. يقول علماء لما تصوم رمضان 30 يوم 30 في 10 ب 300، ولما تصوم 6 من شوال 6 في 10 ب 60، يبقى من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كأنك صايم السنة كلها. ولما تواظب على كده طول عمرك يبقى كأنك إيه عمرك كله إيه كله صايم. فينبغي لإخواننا المسلمين والمسلمات اللي هم لسه ما صاموش الستة من شوال أن يبادروا بصيامها. لكننا نقول من خرج من رمضان مدينا، من خرج من رمضان مدينا، إنسان أفطر في رمضان بسبب السفر أو مرض، امرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية، من خرج من رمضان مدينا نحن ننصحه بقضاء الدين أولا، يعني صيام الفرض اللي عليه الأول. أفطرت أربعة أيام خمس أيام، امرأة أفطرت ست أيام سبعة أيام بسبب الدورة وغيرها، إذا خرجت من رمضان وقد زال عذر الفطر فننصحك بقضاء ما عليك أولا، ثم إذا اتسع الوقت تصوم ستة من إيه؟ تصوم ستة من شوال. لكن ما تبداش الأول تصوم ستة شوال وتؤخر قضاء ما عليك. الله تبارك وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال فاستبقوا الخيرات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة. وقال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وبعدين قضاء الدين مقدم على الصدقة. لو أن إنسانا عليه دين وعايز تصدق، نقول له لا، سد الدين الأول وبعدين تصدق. فأنت كذلك خرجت من رمضان مدينا بأي سبب، وبعد رمضان زال عذرك، فأنت الآن قادر على قضاء ما عليك. ننصحك بقضاء ما عليك أولا، ثم تصوم الستة من شوال. وطبعا كذلك من غني عن الذكر أن لا يجوز طبعا أن واحد عليه من رمضان 6 أيام وعايز يصوم 6 شوال، يقوم يصوم 6 واحدة ويقول إيه دي قضاء اللي عليا و6 شوال. طبعا هذا ما ينفعش. أنت الآن بتصلي الصبح كم ركعة؟ بتصلي ركعتين سنة وركعتين فريضة. هل أنت في يوم من الأيام جيت صليت ركعتين واعتبرتهم الاثنين سنة وفرض مع بعض؟ ما حصلش طبعا. السنة سنة والفريضة إيه؟ فريضة. يبقى إذن حكاية أن الواحد يصوم في شوال 6 أيام بنية قضاء ما عليه والستة التطوع، هذا لا يجوز. يبقى إذن من أول الأيام التي يستحب للمسلم صيامها هي صيام 6 من شوال بعد رمضان. طبعا صيام هذه 6 ممكن يكون متتابع ويكون متفرق، ثم صام 6 من شوال، ما قالش متتابعات. يبقى يجوز أن أصوم 6 متتابعات أو يجوز أن أصومها متفرقات. يجوز أخذ 2 وخميس طول الشهر مثلا، ويجوز أخذ 3 أيام من القمرية 13 و 15 و3 أيام قبلهم أو بعدهم. لكن طبعا التعجيل دايما أفضل، والمبادرة بأداء المطلوب دايما أفضل من التأخير. كذلك من الأيام التي يستحب صيامها يوم عرفة لغير الحاج، ويوم عاشوراء، ويوم قبله. السنة للحجاج أن يفطر الحاج بعرفة. السنة للحاج هو في عرفات يفطر، ما يصومش، ما يفطر ما يصومش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات تمارى الناس في صيامه. النبي نهض عرف، النبي صايم ولا مفطر؟ فاختلفوا، فأرسلت إحدى نساء الصحابة بقدح لبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على دبته، فرفع الإناء القدح اللبن وشربه فوق الناقة علشان الناس يشوفوه كله إنه إيه؟ إنه مفطر. فيستحب للحاج في عرفات أن يكون مفطرا، وذلك ليقوى على الطاعة والعبادة وتفرد الدعاء والمسألة في ذلك اليوم. أما المقيمون في آفاقهم وأمصارهم وبلدانهم فيستحب لهم أن يصوموا يوم عرفة، كما يستحب أن يصوموا يوم عاشوراء ويوما قبله. في الحديث عن أبي قتادة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. فضل عظيم جدا، تصوم يوم يكفر الله به ذنوبك السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية كمان، فضل عظيم جدا. سئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف بعرفة على بعيره فشربه عليه الصلاة والسلام. ويستحب لمن أراد أن يصوم عاشوراء أن يصوم يوما قبله. ففي الحديث عن أبي غطفان ابن طريف المري قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، يعني مع العاشر. قال: فلم يأتي العام المقبل، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يستحب صيام أكثر شهر الله المحرم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فيستحب للمسلم أن يكثر من الصيام في شهر الله المحرم. كذلك يستحب صيام أكثر شعبان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صامش شهر كامل 29 أو 30 يوم إلا شهر رمضان. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. كان يصوم في شعبان أكثر ما يصوم فيه في غيره، لكن لا يستكمله، ما يصومش 30 يوم أو 29 يوم، لا، يكثر من الصيام فيه لكن لا يستكمله. ونعود فنذكر بما قلناه فيما سبق بأنه صيام أكثر شعبان حتى بعد النصف الأول لمن كانت له عادة، أما من لم تكن له عادة فقد نهي عن الصيام بعد النصف الأول، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا. وقلنا النهي لمن لم تكن له عادة. في ناس كده من أول جمادة أو رجب بيقول رمضان جرب، فضل على رمضان شهرين أما نصوموا كده عشان يتعودوا على الصيام. هؤلاء بعد نصف الأول من شعبان يقول لهم لا تصوموا. أما اللي ربنا كرمه طول السنة بيصوم اثنين وخميس وثلاث أيام وغير ذلك، نقول له صوم في النصف الثاني من شعبان حتى لو وافق يوم الشك. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا بك.
سنة وحضرتك طيب.
وأنتم بخير.
كنت بسأل على حاجة بالنسبة لصيام الست أيام.
نعم.
دلوقتي أنا زوجتي كان جات لها الدورة الشهرية، بس جات فترة طويلة قوي بسبب مشاكل لمدة 16 يوم. فدلوقتي هتصوم، لو صامت الست أيام هتصومهم الأول ولا هتصوم الصيام الفريضة اللي عليها الأول؟ لو صامت الفريضة مش هيبقى فيه صيام ست أيام.
خليك معايا لو سمحت. مش خليك معايا لو سمحت. بتقول ان زوجتك الدوره في رمضان طالت عليها خلاف العاده، دورتها المعتاده كل شهر قبل رمضان كانت كم يوم؟
هي نفس تقعد لها حوالي خمس ايام
في رمضان.
الموضوع مشكله يعني نظيف وكده.
اسمعني بس اسمعني. هي معتاده كل شهر تقعد خمس ايام وتطهر بعد خمس ايام. في رمضان الايام زادت بقت مثلا 10 و12 او 13 زي ما انت قلت، مش كده؟
وصلت لحد 16 يوم.
اعلم بارك الله فيك ان الزياده مش حيض، الزياده مش حيض. دوره زوجتك برضه وغيرها من النساء في رمضان وفي غير رمضان اللي هي معتاده عليها طول السنه، فهي معتاده على خمس ايام في رمضان برضه وفي غير من رمضان. اذا الدوره زادت على الخمس ايام المعتاده تعتبر الدم الزائد استحاضة لا يحرم عليها الصلاة ولا الصيام. يبقى إذا مراتك عليها بس خمس أيام بتوع الحيض والزيادة.
طب ما هي فترة الأيام دي
أخطأت وأخطأت معك، وكان الواجب عليكم أن تسألوا، لأن الصيام له حرمة والصلاة لا حرمة. المفروض المرأة الدورة اختلفت عليها، المفروض تسأل مباشرة، تسأل علماء الفقهاء وتسأل أهل الطب، ها الدم ده حكمه إيه. لكن على كل حال كما قال ربنا عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. على امرأتك أن تقضي الصلاة بعد خمس أيام، هي خمس أيام بتوع الدورة ليس عليها فيها صلاة، الزيادة بقى هي كانت استحاضة وكان واجب تصلي، فعليها أن تقضي أيام الصلاة اللي تركت فيها الصلاة، وأن تقضي ال 13 يوم بتوع الإيه بتوع الصيام. فإذا صامت ال 13 يوم في شوال بتوع الصيام وبقي من الشهر أيام واستطاعت أن تصوم الستة فلها ذلك، وإن لم تستطع وضاق الوقت فإنما الأعمال بالنيات ولها الأجر بالنية إن شاء الله. معنا اتصال آخر.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
أيوه فضيلة الشيخ.
أمر.
بعد إذن سعادتك في سؤال عندي والله.
اتفضل شرف.
بارك الله فيك.
آمين.
أنا لي بيت وكنت عرضه للبيعة وبيعته.
نعم.
وكنت ما نادر بينه وبين ربنا إن لو بعت البيت بطلع لله 20,000 من ثمن البيت.
نعم.
وطبعا أنا بعت البيت.
نعم.
والعشرين ألف أنا مش باخل بيهم على ربنا.
نعم.
بس في قدامي حالات قريبه مني، يعني في حاله ماسه للمساعده.
اي
ماشي.
اي
في نفس الوقت اللي انا بعت بيتي ده ورايح ناجل في مكان تاني، الفلوس يعني مش هتكمل لي بنايه بيت لاولادي. ماشي.
اي
فطبعا هل يجوز ان اني ال 20,000 دهم اطلع جزء منهم للناس اللي في حاله ماسه وقريبين مني دولت، ان كان من اهلي او غرب مني مثلا؟
ماشي. والجزء الثاني؟
والجزء الثاني يبقى للجامع برضه. هو الجامع هيتبنى عندنا في البلد.
هو انت كنت نادر للجامع يعني؟
للجامع، جامع كبير.
كنت نادر للجامع. لا باس ان شاء الله تعالى انك انت تعطي الناس. أيوة. المحتاجين اللي هم قدامك محتاجين لظروف طارئه، سواء كانوا من اقاربك او غيرهم، لا بأس أن تعطيهم ما شئت مما يقضي حاجتهم وتدفع الباقي للمسجد إن شاء الله، لا بأس بذلك. اتصال آخر. أيوة نعم. أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله فضيلة الشيخ أنا أريد أن أسأل سؤال، يعني أنا لي أخت وأريد أن أشتري قطعة أرض أنا وأختي.
أي.
فهي أنا جزء النصف الأرض الذي يلزم علي سأدفعه من مالي الحر يعني من
نعم.
غير بنوك ولا ربا
نعم.
لكن النصف الثاني هي هتدفعه من البنك يعني أي. سلف
أي نعم.
من البنك
أي نعم.
فهل علي أنا إثم إن أنا لست داخلة بأي موضوع من الربا؟
أنصحك حرصا على أيوة. سلامة أختك من النار ألا تشتري هذا البيت معها، لأن شرائك معها حيجعلها تأخذ من البنك بالربا، والربا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. فأنصحك ألا تشاركي في هذا البيت عشان تحولي بينك وبين بين أختك وبين أكل الربا. نعم.
لكن هي أصلا
لا تشاركيها، هي ستشتري لأنك داخلة معها. لو لم تدخلي معها لن تشتري إن شاء الله، لأنها لا تملك المبلغ كله. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم وعدوان. فحرصا على سلامة أختك من النار التي توعد الله بها آكل الربا لا تشتري مع هذا البيت. قولي يا أختي على مهلنا، منين ما يبقى معك فلوس نشتري، ما معكيش ما خلاص. معنا اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
من فضلك ليه سؤال.
تفضلي.
جوزي قام في رمضان العصر وانا كنت في المطبخ جوه، وهو افتكر ان المغرب اذن.
نعم.
انا كنت معلش كنت بنشر في البلكون، افتكر ان المغرب اذن ففتح التلاجة وشرب عصير، وبعد كده جه قال لي فعرف ان المغرب لسه ما اذنش.
نعم.
السؤال الثاني
الجواب هذا السؤال على زوجك قضاء هذا اليوم، على زوجك قضاء هذا اليوم.
طيب. نعم. ممكن أسأل سؤال تاني؟
اتفضلي.
أحيانا في رمضان بيبقى الواحد عايز يخش الحمام، ومن عادتي أن أنا ما بخش الحمام لازم أفتح لمؤاخذة الشطافة.
ما فيش يعني أي مشكلة بارك الله فيك.
ما فيش حاجة ما يبقاش واصلة للمعدة ولا كده.
لا ما فيش أي مشكلة خالص، بل أفيدك والمسلمات فائدة أخرى كذلك، أن الكشف المهبلي والحقنة الشرجية وغيرها لا تضر إن شاء الله تعالى. أين معنا اتصال آخر؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
أردت أن أسأل سؤال عن الأيام البيض الثلاثة.
نعم.
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
أي نعم.
من الأيام القمرية، أي يوم يصادف؟
أي يوم إيه؟
أي يوم يصادف يعني بالنسبة؟
أنت قلت الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. عن أي شيء تسألين إذن؟
نعم من الأيام الهجرية.
هجرية طبعا قمرية. الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي.
من كل شهر هجري.
هذه الأيام الثلاثة من كل شهر هجري.
هذا السؤال الأول.
أين السؤال الثاني؟
هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني يا شيخ، أنا يعني من سنين مضت ثلاث سنين لم أقم بها، أنا كنت حامل وكنت مرضع، فهل يجوز لي صيامها الآن يعني بقضاء أو أدفع كفارة؟
يعني أفطرتي أكثر من سنة بسبب الرضاع؟ أفطرتي.
نعم.
وكنت
ولم يصح لي صيامها،
كنت مرضعة ولا تستطيعين الصوم.
نعم.
أي كما سبق. نعم. كما سبق في هذا البرنامج في فقه الصيام قبل رمضان، المرأة الحامل والمرضع. نعم. إذا خافت على أنفسهما أو ولدهما فلهما الفطر وعليهما الفدية، فإن أخرجت الفدية فلا قضاء. نعم. عليك، وإن لم تخرجيها فعليك القضاء.
نعم. فإني لم أخرج الفدية يعني يجب أن أقضيها.
أي نعم. أي نعم. نعم.
نعم. والسؤال الثالث ولو
أطلت
عليك يا شيخ.
تفضلي.
زوجي لم يكن يصوم ولم يكن يصلي، ما الذي يمكن أن أعمله وهو قد توفي لكي أرفع من حسناته؟
نفوض أمره إلى الله عز وجل. أمره إلى الله عز وجل. نعم.
والدعاء
أمره إلى الله عز وجل، ونسأل الله للمسلمين صلاح الأحوال والهداية. نعم، معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا أبي قال لوالدتي تكوني محرمة عليا لو ابني خد منك حاجة من ورايا.
نعم.
ووالدتي ادتني حاجة من وراه. بس ودي مش أول مرة يحلف بالكلام ده، يعني على طول بيحلف بالطلاق.
أولا أبوك مخطئ في حلفه بالطلاق والحرام، أما حلفه بالطلاق فهذا يحتاج منه هو شخصيا أن يسأل عنه. أما في الحرام لما يقول لها تكوني محرمة علي لو اديتي لابنك حاجة من ورايا، إذا أعطتك فالحرام فيه كفارة يمين، فيه كفارة يمين. نعم، اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله فضلت الشيخ، من ليه سؤال هو بخصوص صيام الستة اللي من شوال.
نعم.
بس هو مركب السؤال شوية، لأن أنا السنة اللي فاتت في رمضان كنت لسه والدة معايا طفل حديث الولادة، وكان برأي الطب برأي طبيبة المسلمة يعني المفروض أن أنا ما صومش رمضان عشان الرضاعة ما تتأثرش للطفل.
نعم.
بس أنا يعني صعب عليا أيام رمضان كلها تضيع في الإفطار يعني، فكنت بصوم يوم وبفطر يوم.
كويس.
فعليا 15 يوم من رمضان السابق.
ماشي.
بس ما يعني أنا بعد ما بدأ الطفل يأكل وكده كان ممكن صيامهم، بس للأسف أنا نسيت ما افتكرتهمش غير بعد دخول رمضان. فأنا كده يعتبر عليا 15 يوم من رمضان السابق.
أي.
أنا طبعا كنت خرجت إطعام صائم.
أطعمتي أخرجت فدية عن هذه الأيام.
أيوة. أيوة.
خلاص لا شيء عليك، لا قضاء عليك، ما دمت أخرجت الفدية فلا قضاء عليك.
يعني أنا ما صومش الخمستاشر، أنا كنت عايزة أسأل هل الخمستاشر يوم دول مع الأيام اللي كنت أنا أفطرتهم في رمضان بالعذر الشهري مع
لا أيام الدورة، أيام الدورة لابد من قضائها. إنما المرأة الحامل والمرضع كما سبق الكلام، المرأة الحامل والمرضع إذا عجزتا عن الصيام أو خافتا على أنفسهما أو ولدهما لهما الفطر وعليهما الفدية، فإن أخرجت الفدية فلا قضاء، وإن لم تخرج الفدية فعليها القضاء.
في حد من أهل الفضل، السؤال معلش تكلم.
نعم.
سؤالي فضلت الشيخ.
نعم.
حد من أهل الفضل كان قال لزوجي إن إذا أنا ما كفرتش عن الأيام دي بالصيام، احنا في العام اللي بعده اللي هو كان رمضان السابق ده المفروض ان انا اطلع فدية تاني، لان انا مصوم
عشان اخرت الصيام. اي نعم، بعض اهل العلم يقول ان المسلم اذا افطر رمضان لعذر ثم لم يقضه حتى دخل رمضان الثاني يكون عليه فدية ومع القضاء، لكننا لا نرى هذا المذهب لانه لا دليل عليه، فهو مخطئ في عدم مبادرته بقضاء ما عليه لكن لا فدية، يعني عليه القضاء فقط.
أو نعم. أنا كده بقضاء بالفدية اللي خرجت في رمضان السابق.
الفدية التي أخرجتيها بنية أنك أنت أفطرت في رمضان بسبب الحمل أو الرضاعة دي تقوم مقام الصيام فلا قضاء عليك.
في الحالة دي لا صيام بقى في الخمستاشر يوم السابقين رمضان اللي قبل السابق.
أيوة خلاص. نعم.
عادية تكفر عنها بالصيام عادي.
أي إن شاء الله.
إن شاء الله.
بارك الله فيك. أيوة نعم. نعم. أيوة. يبدو أن الخط انقطع. نواصل حديثنا في الأيام التي يستحب للمسلم صيامها. صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس. إن أعمال العباد تعرض، هذا الله عز وجل، يوم الاثنين والخميس، فيستحب أن يصوم الاثنين حتى أو الخميس حتى يعرض عمله وهو صائم. كذلك يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر كما سبقت الإشارة إليه في جواب السائلين، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. يبقى يستحب للمسلم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، نقصد الشهر العربي، الشهر الهجري، شهر المسلمين، الشهر العربي الهجري، رمضان شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم إلى آخره. يستحب المسلم أن يصوم من كل شهر من هذه الشهور ثلاث أيام، في أول الشهر في وسط في آخره لا بأس، لكن الأفضل أن تكون هذه الأيام هي 13 و14 و15. لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. يبقى تصوم في أول الشهر ماشي، في وسط الشهر ماشي، في آخر الشهر ماشي، لكن الأفضل أن تكون في الليلة القمرية 13 و14 و15. لكن افرض مثلا كنت في 13 و14 و15 مسافر، كان عندك عذر، انشغلت، نسيت، صم بعد ذلك. كذلك يستحب صيام يوم وفطر يوم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك لمن وجد في نفس القدرة على ذلك وأطاقه. وإن كنا نذكر بما سبقت الإشارة إليه: الاقتصاد أحب الأعمال الله أدومها، وإن قل بدل ما تقعد شهر أو سنة سنتين تصوم يوم وتفطر يوم وبعدين يصيبك الإعياء والتعب وتبطل، لا، ادخل في الدين برفق، كفي 2 وخميس وكفي 13 و14 و15 كل شهر، وتواصل وتواظب عليه أفضل من أنك أنت تصوم يوم وتفطر يوم سنة 15 وبعدين تعجز عن ذلك. وده اللي حصل مع عبد الله بن عمرو. النبي عليه الصلاة والسلام قال له صوم 3 أيام، قال له أطيق أكثر من ذلك، صوم كذا أطيق أكثر من ذلك، لغاية قال له صيام يوم وإفطر يوم، قال أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. فكان عبد الله بن عمرو يصوم يوما ويفطر يوما، فلما كبر بقى وعجز وبقى مش قادر يصوم وصار الصيام يشق عليه، قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نسأل كثيرا من بعض المسلمين والمسلمات رجالا ونساء عن صيام يوم وفطر يوم، نقول جزاكم الله خيرا وزادكم الله حرصا، لكن المشكلة في الخوف الملل الذي يؤدي بكم إلى انقطاع. فالرفقة والقصد تبلغ. كذلك من الأيام التي يستحب صيامها صيام 10 ذي الحجة، 10 الأول من ذي الحجة. وكلمة 10 تقال تغليبا لأن هي 9 بس، لأن يوم 10 من عيد ويوم العيد يحرم صيامه، فما نقول صيام 10 ذي الحجة من باب التغليب، نقصد 9 أيام الأولانيين من أول ما يثبت الهلال إلى يوم عرفة، 9 أيام دول يستحب صيامها كلها. عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول 2 من الشهر والخميس. هذه الأيام اللي هي على مدار الأسبوع وعلى مدار الشهر وطول السنة يستحب المسلم أن يصومها. هناك أيام نهينا عن صيامها، هذه الأيام هي يوم العيدين، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة اللي هي 3 أيام بعد عيد الأضحى. يبقى احنا عندنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر لا يحرم إلا يومه الأول، تاني يوم العيد الفطر ممكن تصبح صائم 6 من شوال، ففي عيد الفطر لا يحرم إلا صيام اليوم الأول اللي هو يوم العيد. أما في عيد الأضحى يحرم صوم يوم العيد وثلاثة أيام بعده. عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان اللي هما عيد الفطر وعيد الأضحى، هذان يومان نهانا أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم، يعني أضحيتكم. وأيام التشريق وهي الأيام الثلاثة اللي بعد العيد الكبير بعد عيد الأضحى يحرم أيضا صيامها. عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل. فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها، قال مالك: وهي أيام التشريق. لكن هذه أيام التشريق نهينا عن صيامها، لكن في رخصة لبعض الناس في صيامها. يرخص لمين في صيامها؟ الحاج إذا حج متمتعا بالعمرة إلى الحج فعليه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا صام يبقى 7 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. إذا دخل المتمتع مكة متأخرة ولم يصم قبل يوم عرفة ولم يصم قبل يوم عرفة، فحينئذ الأيام الثلاثة اللي لازماه في الحج ما فيش غير أيام التشريق، فيرخص له أن يصومها. عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، اللي هو هدي التمتع، حج متمتعا وجب عليه الهدي، مش لا يملك ثمن الهدي يبقى عليه صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع بسلامة الله إلى بلده. ما صمش قبل الحج يبقى يرخص له أن يصوم أيام التشريق، يبقى يفطر يوم العيد يوم عيد الأضحى ويصبح تاني يوم على طول صائم، هذه رخصة فقط لمن وجب عليه الهدي ولم يجده. كذلك من الأيام التي نهينا عن صيامها يوم الجمعة، لا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بصيام، إنما يجوز أن تصوم إيه قبل أو بعد، يعني صمت خميس وجمعة ماشي، صمت جمعة وسبت ماشي، لكن تصوم الجمعة لوحده لا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. كذلك يوم السبت. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
أهلا ومرحبا.
كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك بخير جميعا. أمين يا رب العالمين.
بقول لحضرتك يمكن السؤال مش تبع الصيام، ولكن يمكن وسألت حضرتك قبل كده في بعض المخالفات في الصلاة. نعم. يعني أنا بشوفها من أيه. الأخوات.
نعم.
والواحد يجي ينصحهم وكده، يعني ما يعني في حركات كثيرة بيستخدموها في الصلاة.
نعم.
فبتقول إن الله غفور رحيم. نعم. قلت لها لا، الصلاة ليه أداب. نعم. ويعني بطريقة الذوق.
نعم.
ولكن في صلاة العيد هنا يعني الواحد شاف مخالفات كثيرة جدا. فأنا بدعو من قناة الرحمة حضرتك ولا الشيخ أبو بكر حنبلي يعمل لنا صلاة عملي، الصلاة عملي. يعني نشوف الصلاة عملي وإيه المباح وإيه الغير مباح في الصلاة بعد إذن حضرتكم. يعني
زادك الله حرصا، ونسأل الله أن يعيننا على إجابة طلبك إن شاء الله.
وفي الله يخليك يا دكتور. وفي سؤال ثاني.
نعم.
في أخت كانت صايمة وراح عنها العصر وقامت والمغرب بيأذن.
نعم.
فأنا قلت لها يعني أنا قلت ما أنا ما أعرفش، ولكن اللي أفهمه إن أنت قبل العصر يعني بكرة العصر تصلي قبليه.
آه.
فهل ده صح ولا غلط ولا أنا أخطأت؟
أخطأت.
أنا لست مفتية.
ولماذا ولماذا أفتيت طيب؟ ما دمت لست مفتية لماذا أفتيت؟
أنا مش أي حد قدامي والله يا دكتور.
لا أخطأت في فتواك وهذا من الخطأ.
أنا مش مفتية. لست مفتية.
ما أنت أجبتيها، ما أنت قولي لها.
هي واحدة نفسها.
أنت قلت لها بكرة العصر صدى العصر اللي فاتك، هذا خطأ. اسمعيني بارك الله فيك، هذا طيب. من الأخطاء الشائعة طيب. إن المسلم يقول له إيه عليكم السلام ورحمة، من الأخطاء الشائعة المسلم تفوته صلاة، يعني مثلا إيه صلى الظهر واتغدى ونام شوي، راحت عليه نومه صحي بعد المغرب، يقول لك العصر اللي فاتك خليه بقى إيه لبكرة العصر بصلي مع العصر، هذا من الأخطاء الشائعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أنا صليت الظهر ونمت شوية، راحت علي النومة ما حد صحاني، ما كانش فيه منبه، راحت علي النومة صحيتش إلا بعد إلى المغرب، قبل المغرب أو بعد المغرب، أتوضأ وأصلي العصر ثم المغرب على طول مباشرة. واحد كان في الشغل، وكلام ده قلناه كتير، واحد في الشغل موظف ومتعود يصلي الظهر كل يوم في الشغل، وبعدين في يوم من الأيام الظهر جدا وهو مشغول جدا أو كان خارج الشغل ما صلاش الظهر، روح البيت اتغدى وصلى العصر ونام شوية وخلاص على النظام المتعود عليه. بعد المغرب رجع الشريط في ذاكرته، قال الله ظهري ده النهاردة وأنا كان عندي فلان أو كنت بشتغل كذا أو كنت خارج الشغل ما صليش الظهر، فتيقن أنه لم يصلي الظهر، على طول يقوم يصلي. لكن كلمة إيه الوقت اللي يفوتك تخليه لتاني يوم مثله، هذا من الأخطاء الشائعة. وبالنسبة لك أيتها السائلة أخطأت في فتواك وعفى الله عنك ولا تعودي لمثل هذه الفتوى إن شاء الله. اتصال آخر. نعم. طيب نواصل الحديث في الأيام التي نهينا عن صيامها. كذلك قلنا لا يصام الجمعة وحده، إنما يصام الجمعة مع يوم قبله أو بعده. كذلك السبت لا يصام وحده، إنما يصام مع قبل الجمعة أو مع بعد الأحد. عن عبد الله بن بصر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحى عنبة أو عود شجرة فليمضغه. فهذا الحديث نهى عن صيام يوم السبت، وقد جمع ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن بين هذا الحديث في النهي عن يوم السبت وبين الأحاديث التي تبيح صيام السبت، فقال: تقدير الكلام لا تصوموا يوم السبت منفردا إلا فيما افترض عليكم. يعني واحد عليه قضاء رمضان أو صوم واجب كفارة أو نذر ممكن يصوم السبت الواحد، لكن تطوع لا تصوم الجمعة وحدها ولا السبت وحده. هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.